بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة في مدرسة الإمام الحسين. حديثنا في هذه السلسلة المباركة في تلك العلاقة التكاملية وذاك الترابط الوثيق والجوهري بين الصلاة كأسمى معنى مجرد، وبين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كأسمى تجسيد لتلك القيم الجوهرية الموجودة في الصلاة. حديثنا يدور حول الإمام الحسين عليه السلام وعلاقته بالصلاة والتكامل بين تلك القيم وبين هذا التجسيد السماوي الرباني لتلك القيم. الصلاة في مدرسة الإمام الحسين، أولا هي طريق الرحمة الإلهية، وهي كمصداق لذلك مفتاح لتصحيح العلاقة بالآخر، وهذا البحث يعد واحدا من أهم البحوث في عالم اليوم. في عالم اليوم نرى بأن إحدى أهم الأزمات التي تعصف بالبشرية هي أزمة العلاقة بالآخر، الرجل بزوجته، الزوجة بزوجها، الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، الإخوة بالإخوة والأخوات، الشريك مع الشريك. ثم نخرج من دائرة العلاقات الفردية والشخصية إلى علاقة تنظيم بتنظيم آخر، وحزب بحزب آخر، أو دولة بدولة أخرى، حضارة مع حضارة ثانية، دين مع دين آخر. العلاقة بالآخر تشكل عقدة في عالم اليوم، كما كانت تشكل أيضا معضلة حقيقية على مر التاريخ. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندما ندخل في مدرسته وننظر إلى الصلاة من منظار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نجد أن الصلاة تعد في هذه المدرسة المباركة، وهي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المدرسة الإلهية الكبرى، تعد مفتاحا لتصحيح العلاقة بالآخر، فهي إذن مصداق من مصاديق الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية رحمة شاملة، الصلاة رحمة، الرحمة المنبعثة من الصلاة لها مصادق كثيرة، هذا هو مصداق واحد من تلك المصادق، تصحيح العلاقة بالآخر. فننطلق إلى هذه المدرسة المباركة لنجد كيف تعامل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع الصلاة في هذا البعد، وكيف اعتبرها جسراً لتصحيح العلاقة مع الآخر وطريقا إلى ذلك مما يوجب مرضاة الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذه الرواية، يقول حماد البشير: ذات مرة كنت جالسا في جمع وفيهم الحسن ابن الحسن وآخرون، فجرى الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، فالحسن ابن الحسن نال من الإمام الحسين عليه السلام، يعني تنقصه، ذكره بسوء والعياذ بالله، نال منه وانتقصه واغتابه أو اتهمه أو ما أشبه ذلك. هذا الرجل وهو من الصالحين حماد البشير يقول: تألمت كثيرا، كيف ينال شخص وهو من أقرباء الإمام الحسين، ليبدو أن الإمام الحسين كان عمه هو الحسن ابن الحسن، كيف شخص ينال من عمه وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وريحانتاي من الدنيا في رواية أخرى. يقول تألمت فانطلقت إلى الإمام الحسين عليه السلام، والقضية كانت في الليل ربما في أواخر الليل، ربما جلسة سمر كانت، فهذا الشخص نال من الإمام الحسين عليه السلام. يقول دخلت على الإمام الحسين عليه السلام وقد آوى إلى فراشه الإمام الحسين، وقد أخذ الشعار، عندنا دثار وعندنا شعار. الدثار هو ما يتدثر به الإنسان، الشعار هو الملابس الداخلية. فيبدو من الإمام من الرواية أن الإمام كان يريد أن يخلد إلى النوم وإلى الراحة، فيقول هذا الشخص اللي هو حماد البشير دخلت على الإمام الحسين عليه السلام في هذه الحالة. فذكرت للإمام الحسين القضية أن هذا الشخص الحسن بن الحسن نال منك في المجلس، شنو تتصورون الآن رد فعل الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين عليه السلام لم يعلق بكلمة، وإنما نادى الجارية أن ائتي لي بالماء، فجاءته بالماء، توضأ الإمام الحسين. اللي يبدو لي أن هذا الوضوء وضوء على وضوء، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور، الإمام كان دائم الوضوء كما هو واضح، لكن هذا الوضوء مستحب، الإنسان يتوضأ وضوءا على وضوء، يجدد الوضوء مرة أخرى. فالإمام طلب ماء فتوضأ وقام إلى مسجده. أيضا هنا نقطة ثانية في هذه الرواية، أن الإنسان يستحب أن يتخذ لنفسه في بيته مسجدا، يعني مكان خاص للصلاة، هذا مستحب، إضافة إلى أنه يستحب أن يبني الإنسان المساجد. وفي الرواية من بنى مسجدا ولو كجؤجؤ قطات، قطات حمام صغير مثل الحمامة، نوع من الحمامة أو كالحمامة، وجؤجها هذا المقدار البارز من صدرها اللي هو شيء جدا صغير، النتوء البارز من صدر هذه القطات اللي هي كالحمامة. من بنى مسجدا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كجؤجؤ قطات بنى الله له بيتا في الجنة. المهم الإنسان يستحب أن يبني المساجد برا في الخارج في مختلف الأماكن في دولته أو دول أخرى، حيث يقيم أو حيث لا يقيم، ويستحب أن يتخذ لنفسه في بيته مسجدا. فالإمام الحسين عليه السلام قام إلى مسجده، مسجد البيت، وصلى ركعتين. لاحظوا العلاقة بين الحسين عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة، وكون هذه الصلاة مفتاح لتصحيح العلاقة بالآخر، مفتاح للرحمة الإلهية. الإمام الحسين صلى ركعتين حتى يستدر لطف الله أكثر، لاحظوا الدقة في هذه المعاني. بعد ذلك شوفوا موقف الإمام الحسين عليه السلام، موقف التجسيد للرحمة الإلهية، هو سبط رسول الله، ورسول الله قد أرسله الله رحمة للعالمين، وكذلك أحفاده وأسباطه وأئمة الهدى، وكذلك ينبغي أن يكون كل موال لأهل البيت عليهم السلام، وكل سائر على درب الإسلام والصراط المستقيم، فلا للإرهاب ولا للعنف ولا للقتل ولا للتفجير ولا لغير ذلك في الإسلام، هذه مو مدرسة الإسلام، مدرسة الشياطين. الإمام الحسين قام صلى ركعتين، بعد ذلك في جوف الليل التفت إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا وقال يا رب إن فلانا، يعني يقصد حماد البشير، إن فلانا قد أتاني بالذي أتاني عن الحسن، الحسن بن الحسن، يعني أتاني بما غتابني به، وبالأصح بما اتهمني به، إن فلانا قد أتاني بما أتاني عن الحسن وهو يظلمني، قاعد يخاطب الله أن الحسن في كلامه عني ظالم لي. لكن شنو موقف الإمام كان؟ وقد غفرت له. لاحظوا الإمام كان من البداية يستطيع أنه يغفر لذلك الذي ظلمه واغتابه أو اتهمه وتكلم خلف ظهره بظهر الغيب بالسوء، لكن الإمام بدأ بصلاة ركعتين لكي يستدر عطف الله ولطف الله، الصلاة هي مفتاح الرحمة، ومفتاح تليين القلوب أيضا بالنسبة للآخرين. إذا أغضبك الشخص، إذا ظلمك الشخص، روح صلي ركعتين، اقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، واطلب من الله، واطلب من الله له المغفرة. لاحظوا هذه المدرسة، مدرسة الرحمة الإلهية. الإمام الحسين يقول وهو يظلمني، هذا الحسن بن الحسن اللي قاعد يتكلم ضدي يظلمني، لكن وقد غفرت له فاغفر له يا رب. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ونص العبارة هكذا: وقد غفرت له فلا تأخذه. لأن الإنسان إذا تكلم على أئمة أهل البيت، إذا اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، بكلمة جارحة، فإنه يستمطر بذلك غضب الله. فكيف لو اعتدى على أهل البيت عليهم السلام؟ فكيف لو فجر لا سمح الله مشاهدهم، ودمر مراقدهم المباركة، أو عطلها أو منعها أو هدم بنيانها كما حدث في سامراء أو في البقيع أو غير ذلك. هكذا الذي يعتدي على أهل البيت عليهم السلام فالله خصمه في الدنيا والآخرة. أيضا في الآخرة معلوم، لكن في الدنيا سيناله سوء بلا حساب، ستظلم عليه الدنيا، وسيسلبه الله سبحانه وتعالى البركة في ماله، في ذريته، في عمره. وأقل شيء سيكون في حقه، وهو أكبر شيء أيضا، أنه سيكون مطية للشيطان أكثر فأكثر. المهم، الإمام يقول وقد غفرت له فلا تأخذه ولا تقايسه بذنبه يا رب. ولا تقايسه يا رب، يعني لا تتعامل معه مثل ما تعامل بالسوء معي، لا، أنا غفرت له، أنت أيضا يا رب اغفر له. هل اكتفى الإمام الحسين عليه السلام بذلك؟ كلا. حماد البشير يقول فلم يزل يلح في الدعاء، يعني يلح على الله سبحانه وتعالى أن اغفر لفلان، اغفر للحسن، اغفر للحسن يا رب. بعد ذلك التفت الإمام عليه الصلاة والسلام وقال لي انصرف رحمك الله. واكتفى الإمام بذلك؟ لا، بعد ذلك راح إلى زيارة ذلك الحسن ابن الحسن الذي تحدث خلفه بظهر الغيب بالسوء. هذه هي الصلاة في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، مفتاح الرحمة وطريق لتصحيح العلاقة مع الآخر، إن صح هذا التعبير. مفتاح الرحمة، مفتاح اللطف، مفتاح البركة. وهنا نتوقف عند تأملات في هذه الرواية، وإن كنا قد أشرنا إلى بعض التأملات الأخرى. النقطة الأولى، لاحظوا أن هذا الشخص هو حماد البشير، عندما جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام وذكر له هذه القضية أن الحسن ابن الحسن قد نال منك بسوء، الإمام الحسن النقطة الأولى لم يتفاعل معه، الإمام الحسين عليه السلام النقطة الأولى أنه لم يتفاعل معه. أنت عليك، علينا أن نتعلم هذا الدرس، أن لا تتفاعل مع المغتاب. إذا شخص جاءك يغتاب شخصا آخر لا تتفاعل معه، إذا جاءك شخص ينم على شخص آخر مشاء بنميم لا تتفاعل معه، إذا جاءك شخص يتهم شخصا آخر لا تتفاعل معه. هذا هو الدرس الأول الذي نتعرف عليه ونعرفه ونستفيده من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام في هذه القضية وهذه الرواية التاريخية الرائعة والمتميزة، أنك عليك أن لا تتفاعل مع المغتاب. إحنا الكثير منا عندما شخص يأتي إليك مثلا إلى رب العمل وينقل فد سيئة عن عامل من العمال، أو إلى الشريك وينقل سيئة ومنقصة وقصور أو تقصير عن عامل من العمال، أنت تشوف بأنه هذا الإنسان المنقول إليه، هذا الإنسان اللي هو رب العمل، يهش ويبوش أنه هذا خوش واسطة قاعد يكشف لي عيوب الناس، لا لا لا، هذه رذيلة. وإن كان كلامه صحيح، يعني قاعد ينقل فتشي صحيح، هذا اللي قاعد ينقل الإمام الحسين عليه السلام حماد البشير قاعد ينقل له الواقع، ما مزيد فيها ولا منقص، ينقل كما حدثت، وهو حرصا منه على كرامة وسمعة وما وجه ومكانة الإمام، يعني ما جاي بنية سيئة، وإنما جاي حتى يقول أن فلان يتكلم ضدكم، فيريد مثلا من الإمام أن يعالج القضية بطريقة من الطرق. لكن الإمام أولا ما تفاعل معه، أنه إيه جزاك الله خير، حقيقة يعني أنت قاعد تتبع الأخبار وتشوف القضية وما أشبه ذلك. النقطة الأولى أن الإنسان عليه أن لا يتفاعل مع المغتاب أبدا، ولا مع المتهم، ولا مع المشاء بالنميم هكذا. إذا هاي المعادلة لاحظوا حكمت المجتمع، ألا يكون المجتمع مجتمعا سليما، مجتمعا ربانيا، مجتمعا سماويا؟ الكثير من الناس أصلا يحب أن يستمع إلى الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هكذا يشبه الله سبحانه وتعالى الغيبة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدرس الآخر من هذه الرواية نستفيده أن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بأن لم يتفاعل كما المجتمع يتفاعل عادة مع المغتاب، وإنما الإمام عليه الصلاة والسلام علمه الرد بالإحسان. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثانية، وكان تعليم الإمام هو تعليما عمليا، يعني ربما الإمام كان يستطيع أن يكتفي أن يقول حماد البشير بأنه رجاء لا تغتاب، أو بأنه أنا قد غفرت لفلان. لا، الإمام قام في ظلمة الليل البهيم وصلى ركعتين وغفر وخاطب الرب بأنه قد غفرت لفلان، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذه ولا يقايسه بذنبه، وبدأ يلح في الدعاء أيضا، وهكذا وحل المجرى. إذن الدرس الآخر الذي نستفيده من هذه الرواية أن الإنسان عليه ليس فقط أن لا يتفاعل مع المغتاب، وإنما عليه أن يعلمه الإجابة والرد بالإحسان، يعني أن تجيب السيئة بالحسنة، أن تقابل السيئة بالحسنة. هذا درس ما أعظمه. أن تصوروا إذا هذا الدرس يمشي على، إذا إحنا نمشي على شعاع ونور هذا الدرس في الحياة، ألا تكون الحياة قطعة من النور، وتكون الأخوة هي الحاكمة، وتكون الأمة الواحدة حقيقة واقعة لا لبس ولا ريب ولا تشكيك ولا تصدع فيها؟ هكذا. إذن هذا أيضا درس نستفيده. الدرس الآخر الذي نستفيده أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى للمغفرة. لا يكفي أن تغفر أنت في حقك الشخصي، في حقك الشخصي أن تغفر لذلك الذي ظلمك، وإنما أيضا ينبغي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي يغفر له أيضا. لماذا؟ هنا أيضا نقطة دقيقة، لأنه في كل موطن من هذا القبيل هنالك حقان، حق للشخص وحق لله. هذا الشخص الذي ينتهك هو حريم إمام معصوم، هذا الإنسان الذي يتعدى على عالم أو على مؤمن في مرتبة النازلة في أي مرتبة من المراتب، هذا في الواقع انتهك حقين، حقا لله وحقا لهذا الشخص. فأنا إذا غفرت إلى هذا لا يكفي، ينبغي أنه لكي تبرأ ساحته وتبيض صفحته أن الله أيضا سبحانه وتعالى يغفر له. الإمام الحسين يريد أن يعلمنا في هذه القضية هذا الدرس، أنه في كل قضية من القضايا الاجتماعية هنالك حقان، حق للشخص وحق لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نسترضي الشخص ونسترضي الله سبحانه وتعالى، أو أنا إذا أردت أن أعفو فالأعفو، والأطلب من الله سبحانه وتعالى أيضا العفو. بعد ذلك الدرس الآخر، الإلحاح في الدعاء. كما لاحظنا أن الإمام لم يغفر لذاك الطرف فقط، لم يطلب من الله له المغفرة فقط، بل ألح في الدعاء. هذا شنو معناته؟ أيضا يتضمن دلالتين. الدلالة الأولى هي مطلوبية الإلحاح في الدعاء، هذا يزيد الإنسان قربا إلى الله سبحانه وتعالى. الدلالة الثانية، قد تدل هذه الرواية وإلحاحه على الله في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى بعض الذنوب يغفرها ببساطة، خاصة الذنب الذي يتعلق بالأولياء بالعلماء بصالح المؤمنين، فكيف بأئمة المسلمين، فكيف بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالأئمة الاثنى عشر من قريش اللي هم جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله خلفاء وسادة وقادة للبشرية على مر التاريخ. بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى بمجرد الاستغفار ما يغفرها، وإنما يحتاج أنه أنت تلح وتبكي وتتضرع. أحيانا لازم واحد أيام يبكي ويتضرع، أو يتضرع لك شخص آخر ويلح في الدعاء إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى الذنب. فالإنسان ما لازم يستهين بالذنب ويتهاون به، مجرد قال بعض الناس هكذا يصير فلأستغفر الله ربي وأتوب إليه القضية تنتهي، لا، يحتاج إلى إلحاح. هذا أيضا درس. لاحظوا كل حركة وكل سكنة من حركات وسكنات الإمام فيها عبرة وفيها موعظة، والنقاط في هذه الرواية كثيرة، أنا قاعد أنتخب منها بعض النقاط اللي خطرت في البال في هذه العجالة. النقطة الأخرى أيضا نستفيد من هذه الرواية الأثر الوضعي، بعض أنواع الظلم لها أثر وضعي. إحنا عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي كما هو واضع. الحكم التكليفي الأحكام الخمسة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة والإباحة. لكن الحكم الوضعي هذا أثر وضعي لا يرتبط بقضية المؤاخذة ولا مؤاخذة أو العقاب ولا عقاب، أثر وضعي. إذا واحد غفلة وهو نائم رمى برجله، حرك رجله فكسر زجاجة شخص آخر، فهو ضامن. الضمان حكم وضعي لا يرتبط باستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. هذا الشخص لأنه نائم وغير مقصر فرضا كان قاصرا ما يستحق العقوبة والمؤاخذة والنار والعذاب والسؤال منكر ونكير عن هذه القضية، لكن الأثر الوضعي أنه ضامن. من هذه الرواية يمكن يستفاد أن لتلك الغيبة كان هنالك أثر وضعي أيضا، ولذلك ألح الإمام عليه الصلاة والسلام في الدعاء. نذكر هذا الشعر أيضا لا بأس تنبيها لنا وتزكية لأنفسنا أكثر، حيث يقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يدعو إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، الظلم قد يكون ولو بغيبة، واحد يغتاب شخص الظلم إذا، فكيف بالتهمة، فكيف بالنميمة، فكيف بجارح القول، فكيف بالسباب، فكيف بغير ذلك. له أثر وضعي، يسبب على الأقل فقدان البركة من حياة الإنسان، يسبب سلب الإقبال على العبادة من الإنسان، إن لم يسبب أن يتزحلق في مهاوي الرذيلة والفساد والمزيد من إطاعة الشيطان لا سمح الله. النقطة الأخرى في هذه الرواية، الدرس الآخر، أن الإمام أراد أن يرسل، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل رسالة للعالمين على مر التاريخ. الإمام كان من الممكن أنه هذا الشخص حماد البشير عندما يجي عنده ويذكر هذه المثلبة لذاك المغتاب أو المتهم أو النام أو ما شئت فعبر، الإمام كان يمكن أن يصرف حماد البشير ثم ينقطع إلى الله ويصلي ويدعو الله لكي يغفر لذاك الشخص، لكنه استبقى حماد، ما قال الروح، لم يأذن له بالانصراف، طلب الماء وصلى، وبعد ذلك قال: إن فلانا، يا رب إن فلانا قد أتاني بالذي أتاني عن الحسن وهو يظلمني وقد غفرت له، فلا تأخذه ولا تقايسه يا رب. ولم يزل يلح في الدعاء. بعد ذلك الإمام سألت الحماد وقال له: انصرف رحمك الله. ليش؟ الإمام كان يريد يوصل هاي الرسالة إلنا مثل ما الآن وصلت. الآن ربما الملايين من الناس يستمعون لهذه الرواية، وربما عشرات الملايين والله أعلم، في مواطن أخرى، في مجالس أخرى، في فضائيات أخرى، ربما الملايين أو الأقل أو الأكثر يستمعون إلى هذه الرواية. الإمام كان يهدف أن تصل هذه الرسالة للعالم كله، لكي يعرف العالم بأجمعه أن رسالة سيد الشهداء عليه السلام، أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام هي رسالة الرحمة الإلهية الشاملة، لكي يعرف العالم بأكمله أن رسالة الصلاة هي رسالة الرحمة الشاملة. الصلاة هي رحمة، هي رحمة إلهية، هي مصداق للرحمة الإلهية، هي طريق للرحمة الإلهية. فالإنسان عليه أن يستعين، لذا الآية تقول: استعينوا بالصبر والصلاة. على الإنسان أن يستعين بالصبر والصلاة لكي يصحح علاقته مع الآخرين، لكي يرحم ويترحم على الآخرين، لكي يعطف عليهم، ولكي يصنع الكثير والكثير في هذا الصراط وفي هذا الطريق. هذه هي النقطة الأولى: الصلاة في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ننتقل للنقطة الثانية، الدرس الثاني، العبرة الثانية، وهي أن الصلاة في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام كما هي في مدرسة الأئمة والأنبياء على مر التاريخ ليست شيئا كماليا، وإنما هو شيء أساسي، إنما هي شيء أساسي، إنما هي شيء جوهري، إنما هي شيء في الصميم وفي العمق. إحنا الكثير من نلاحظ ونتصور ونتوهم أو نتخيل بأن الصلاة شيء ثانوي. لذا تشوفون الإنسان مشغول بأعماله يصير وقت الصلاة ما يقوم إلى الصلاة، ما يبادر إلى الصلاة، يقول هذا عمل يعني بلسان عمله بلسان حاله، يقول هذا عملي أهم، عند تجارة أو عند اجتماع ما يبادر، مع أن الله قاعد يدعو للصلاة ما يبادر إلى الصلاة. هذا شنو معناته؟ معناته بلسان حاله بلسان عمله بالقرينة المقامية يقول عملي أهم من الصلاة، من الخلوة بالله سبحانه وتعالى. مع أن الصلاة معراج المؤمن، مع أنها قربان كل تقي، نعتبر الصلاة شيء كمالي مو شيء أساسي وجوهري. وحتى بعد ذلك عندما يصلي تشوفه يصلي كنقر الغراب حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة سريعة يفتك منها ويتخلص منها، أو يصليها في آخر الوقت، والحال أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة في أول الوقت جزور وفي آخر الوقت عصفور، يعني أجره. هذا تعبير يسموه الأدب التصويري، يعني شنو الفرق بين العصفور؟ أنت ضيف يجيك تعطيه عصفور، أو ضيف يأتيك وتذبح له جزورة يعني بعير أو جمل أو ما أشبه، الفرق بينهما فرق كبير جدا. الإمام يريد يوضح لنا ذلك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في أول الوقت جزور يعني أجرها أجر عظيم جدا، وفي آخر الوقت أصفور. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعلمنا بأن الصلاة أمر أساسي وليس شيئا كمالية، لازم تعطيها الأولوية والأشياء الثانية تخليها بالدرجة الثانية، وهذا ما سنتطرق له في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونذكر كيف أننا نتعلم في مدرسة الحسين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي أمر أساسي جوهري ينبغي أن يدور حولها ما عداها، لا أن تكون في المحيط ويكون غيرها في المركز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.